أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد الفراغ من الفصل الذي تعرض فيه المصنف دام ظله إلى تقسيمات الواجب، شرع في فصل جديد تعرض فيه إلى أبحاث ثلاثة. البحث الأول هو دلالة الأمر الواقع بعد الحظر على الوجوب، والبحث الثاني دلالة الأمر على المرة أو التكرار، والبحث الثالث دلالة الأمر على الفور أو التراخي. أما بالنسبة إلى البحث الأول وهو دلالة الأمر الواقع بعد الحظر، كان الحظر معلوما أم كان الحظر موهوما على الوجوب؟ لو أمر المولى عبده بأمر وكان هذا الأمر واقعا بعد حظر عليه، كما هو مثلا في مسألة ماذا؟ في مسألة الحيض، المولى قال ولا تقرب النساء في المحيض، ثم قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فهنا فإذا تطهرن فأتوهن هذا أمر، إلا أن هذا الأمر قد جاء بعد حظر وهو ولا تقرب النساء في المحيط. فهل هذا الأمر الواقع بعد الحاضر يدل على الوجوب أم لا يدل، أم يدل على غيره؟ والمراد من وقوع الأمر بعد الحاضر وقوع الأمر بعد الحاضر، كان الحظر معلوما كما في المثال الذي ذكرناه، أم كان الحظر موهوما كما لو أمر المولى عبده مثلا بأمرين وكان العبد يتوهم الحظر في ذلك المورد، كما لو قال له مثلا اذهب واشتري لنا من السوق وهو كان يتوهم بأنه محظور عليه الخروج من بيت المولى مجرد توهما لا لتصريح المولى، فحينئذ أمر المولى له مع توهم الحظر عنده هل يدل على الوجوب أو يدل على شيء آخر؟ فالمسألة من حيث الموضوع تشمل الحظر المعلوم وتشمل الحظر الموهوم، فهي من حيث الموضوع هكذا، إنما الكلام من حيث المحمول أنها تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب. وليس يتصور من خلال هذا المحمول الذي ذكرناه أن المادة مادة الأمر أو صيغة الأمر لها وضع جديد غير الوضع الذي ذكرناه لها سابقا. عندما نقول بأنها تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب بناء على أن دلالتها على الوجوب دلالة وضعية، حينئذ لا يتصور هنا بأنها موضوعة بماذا؟ بوضع جديد إذا وقعت بعد توهم الحظر أو وقعت بعد الحظر المعلوم، كلا، وإنما باعتبار أنه إذا وردت عندنا قرينة كما ذكرنا في المجاز سابقا في المعاني المجازية، عادة ما تكون عندنا قرينة صارفة وتكون عندنا قرينة معينة، قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة للمعنى المجازي المراد، فهنا وقوع الأمر بعد الحاضر أو بعد توهم الحاضر هو بمثابة القرينة على ماذا؟ على صرفه عن معناه الحقيقي. فإذا قلنا بأن المادة أو الصيغة موضوعة حقيقة للدلالة على الوجوب، حينئذ نقول بأن مجيء المادة مادة الأمر، أو بأن مجيء صيغة الأمر بعد توهم الحظر أو بعد ماذا؟ أو بعد الحظر المعلوم، هذا يشكل قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وهو ماذا؟ وهو الطلب الوجوبي. فحينئذ نسأل بأن المعنى الحقيقي إذا لم يكن مرادا للقرينة الصارفة، أي معنى هو المراد؟ هل هو المعنى الحقيقي بإلغاء تلك القرينة الصارفة وبعدم اعتبارها، أم هو المعنى المجازي؟ فإذا كان هو المعنى المجازي، أي معنى مجازي هو المراد؟ هل هو ماذا؟ هل هو الإباحة هذا المعنى المجازي؟ أم هو ماذا؟ أم هو الترخيص للإباحة، يعني ليس حكما شرعيا؟ بعبارة أخرى، لا تدل المادة أو الصيغة الواقعة بعد الحظر الموهوم أو المعلوم على الإباحة كحكم شرعي، وإنما تدل على مجرد الترخيص، الترخيص من غير أن ينشئ المولى حكما شرعيا في المسألة. هل تدل على ذلك أم لا تدل لا على هذا ولا على هذا؟ طبعا هنالك آراء أشار إليها المصنف قدس الله نفسه الزكية، وهذه الآراء ذهب إليها أبناء العامة، ولعل بعض الأصوليين من المتقدمين أيضا قد تبنوا هذه الآراء، فذهب مثلا بعضهم إلى أن الأمر الواقع بعد الحظر يدل على الإباحة، بعضهم ذهب إلى أن الأمر الواقع بعد الحظر يدل على ما كان يدل عليه قبل الحظر. فإن كان الأمر قبل الحظر هو الإباحة، فإن كان الحكم قبل الحظر هو الإباحة، فبعد الحظر هو الإباحة، يعني بعد ارتفاع الحظر والأمر ومجيء الأمر هو الإباحة، وهكذا إن كان هو الاستحباب فهو الاستحباب وهكذا. إلا أن المشهور من الأصوليين توزعوا بين رأيين. الرأي الأول هو الرأي القائل بدلالة المادة أو الصيغة الواقعة بعد الحاضر على الترخيص، كما هو رأي الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية تبعا للمحقق الآخر أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية. وبيان هذا الرأي هو أن المولى بأي داع ينشئ أمره يكون أمره مصداقا لذلك الداعي، باعتبار أن الأمر هو من الأفعال الشرعية للمكلف، الأفعال الشرع من الأفعال الاختيارية للمولى. فإذا كان من الأفعال الاختيارية للمولى فهو يكون ماذا؟ فهو يكون هذا الفعل الاختياري مما يتوقف على مبادئ الاختيار، ومن جملة مبادئ الاختيار القصد. فإذا كان من جملة مبادئ الاختيار القصد، إذن هذا الفعل الاختياري هو ماذا؟ هو من جملة العناوين القصدية. فإذا كان من جملة العناوين القصدية، وهذه أنا إشارة أذكرها وإلا لها تفصيل مسهب في محلها، إذا كان من جملة العناوين القصدية العنوان القصدي، من العنوان القصدي بأي داع ينشئه صاحبه يكون مصداقا لذلك الداعي، يعني يكون تابعا للقصد. فالمولى عندما ينشئ الأمر، وهذا فعل اختياري، إنشاؤه للأمر تارة يكون بداعي الإلزام، تارة يكون بداعي الترخيص، تارة يكون بداعي الإرشاد. فرق بين أن يقول المولى لعبده أقم الصلاة بداعي الإلزام، وبين أن يقول له ماذا؟ اشرب الدواء بداعي الإرشاد. الأمر الأول يكون مصداقا لماذا؟ يكون مصداقا للإلزام ويحمل عليه بالحمل الشائع، بينما الأمر الثاني يكون مصداقا للإرشاد ويحمل عليه أيضا بالحمل الشائع. فبأي داع أنشئ الأمر يكون مصداقا لذلك الداعي. الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية تبعا للآخون يقول بأن الأمر الواقع بعد الحاضر إنشاؤه بأي غرض؟ يقول بغرض الترخيص. المولى بعد أن حضر على المكلف أن يرتكب الفعل الكذائي، بعد أن حضر عليه جاء يرفع ماذا؟ جاء يرفع هذا الحظ ويرخص له. فإذا أمره إنما هو بداعي الترخيص بغرض الترخيص، فإذا كان أمره بداعي الترخيص وبغرض الترخيص يكون الأمر دالا على الترخيص ويكون مصداقا له حينئذ. إذن فالأمر الواقع بعد الحظر المعلوم أو الموهوم يكون دالا على الترخيص. لماذا؟ لأنه إنما هو منشأ بغرض الدلالة على ماذا؟ بغرض الدلالة على الترخيص، فيكون دالا على الترخيص ويكون من مصادق الترخيص. فإذا كان من مصادق الترخيص لا معنى أن يقال بأن هذا الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، لأن دلالته على الوجوب إنما تكون لو كان إنشاء المولى له بغرض الطلب. لو كان إنشاء المولى له بغرض الطلب حينئذ يأتي البحث أنه يدل على الوجوب بحكم العقل أو لا يدل. أما أنه إذا كان إنشاؤه للأمر بغرض الترخيص أساسا فحينئذ لا يدل على أكثر من الترخيص. هذا رأي لمشهور أو لجماعة من الأصوليين. الرأي الآخر لجماعة أخرى من الأصوليين هو الرأي الذي ذهب إليه الشيخ المصنف قدس الله نفسه الزكية، وهو أن الأمر قدس الله نفسه قلنا بلي يعني بمعنى يقدس الله نفسه متى ما حان وقت تقديسها قال الله في عمره إن شاء الله. بلي على أي حال، الرأي الآخر الذي ذهب إليه المصنف حفظه الله تعالى هو إجمال الأمر الواقع بعد الحظر، فلا يدل لا على الوجوب ولا على الترخيص ولا على غير ذلك من المعاني، بل يدل على ماذا؟ بل يبقى مدلوله مجملا ويحدد من خلال القرائن. يعني لا يمكن أن نحدد ضابطة كلية في مثل المقام، بل نقول بالإجمال ولا نخرج عن هذا الإجمال إلا بقرينة. فقد يدل الأمر الواقع بعد الحظر على الترخيص، وقد يدل الأمر الواقع بعد الحظر على ماذا؟ على الاستحباب، وقد يدل الأمر الواقع بعد الحظر على الوجوب. هذا يختلف بحسب اختلاف القرائن المكتنفة بالأمر أو التي يحتف بها الأمر. وهذا الرأي هو تقريبا رأي أعلام المدرسة القمية، يعني أعلام مدرسة قم من السيد البروجردي ومن وتلامذته، هم اختاروا هذا الرأي تقريبا أن الأمر بعد الحاضر أمر مجمل فعلا. وعلى أي حال ترجيح هذا الرأي على الرأي السابق أو الرأي السابق على هذا الرأي، يعني الرأي السابق كأنه يلتقي مع هذا الرأي، غاية ما هناك أن أصحاب الرأي السابق يدعون أن نفس مجيء الأمر بعد الحظر هو ماذا؟ هو قرينة على كونه بداعي الترخيص، فحينئذ نحمله على الترخيص. هؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون الأمر موكول إلى القرينة، فإن تمت هذه القرينة فبها، وإن لم تتم فحينئذ نحن وكل قرينة في كل مورد، وذاك يختلف بحسب اختلاف الموارد. فأصحاب الرأي الأول اعتبروا مجيء الأمر بعد الحاضر معلوما أو موهوما قرينة نوعية على الترخيص، وهؤلاء استشكلوا في ذلك ولم يقبلوا.
اللي له بالترخيص وكانه قرينة، زين ما تجي قرينة ثانية تصرفه من الترخيص ولا شيء ثاني؟
ممكن ممكن، إنما
قرينة الترخيص حاكم على الباقي، لكن هم هذين نقول أنا لا ما في قرينة حاكم على الباقي.
ممكن ذلك. كلامنا أنه في أن الأمر الواقع بعد الحظر، يعني هذه الهيئة التركيبية، هذه الهيئة التركيبية بطبيعتها تدل على هذا. فلو أوكلنا الأمر إلى القرائن حينئذ يكون بحثنا من قبيل البحث الصغروي، وشأن الأصولي ليس هو البحث عن هذه الصغروي، عن هذه الأمور الصغروية المختلفة من موضع إلى آخر، فهو يحدد ضابط العام أن الأمر الواقع بعد الحظر يدل على ماذا. فأولئك لأنهم وجدوا بأن الأمر الواقع بعد الحظر يشكل قرينة نوعية على الترخيص، لذلك قالوا بأنه يدل على ذلك. طبعا فإذا قامت عندنا قرينة على الخلاف كنا نحن وتلك القرينة المصادمة لهذه القرينة النوعية، وإلا لو لم تقم عندنا قرينة فحينئذ نبقى نحن ومقتضى هذه القرينة النوعية إن تم القبول بها، وإلا فالقول بالإجمال هو المستحكم في المقام، ويكون الأمر مختلفا بحسب اختلاف القرائن. صار معلوم. هذا خلاصة ما يرتبط بالبحث الأول. البحث الثاني الذي تعرض له قد حفظه الله تعالى هو بحث دلالة الأمر على المرة أو التكرار. عندما يقول المولى لعبده تصدق، فهل يجب على المولى، يجب على العبد أن يتصدق مرة من خلال تحقيق فرد واحد من أفراد الطبيعة، أو يجب عليه ماذا؟ أن يتصدق عدة مرات من خلال تحقيق عدة أفراد للطبيعة. إن قلنا بأن الأمر مادة وهيئة يدل على المرة، كان التصدق مرة واحدة ماذا؟ كافيا. وإن قلنا بأن الأمر مادة وهيئة يدل على التكرار، لم يكن التصدق مرة واحدة ماذا؟ كافيا. فهل الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ لا فرق طبعا من حيث الموضوع بين مادة الأمر وبين هيئته، هذا البحث للمادة والهيئة. الذي عليه التحقيق عند الأصوليين واتفقت كلمتهم عليه أن الأمر طبعا من المتأخرين، وإلا متقدمين في زمن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وكذا عندهم كلام، إلا أنه ذلك كلام بلي لم يبق له حجر على حجر. يعني الآن كلمة الأصوليين متفقة على أن الأمر ليس يدل لا على المرة ولا على التكرار. لماذا؟ لأن الأمر له مادة وله هيئة. إذا جئنا إلى الأمر، إلى مادة الأمر، مادة الأمر بطبيعتها ليست تدل إلا على الحدث، ليست تدل على أكثر من ذلك. وبعبارة أخرى، مادة الأمر لو قال له آمرك أن تتصدق على ماذا؟ على مسكين، كلمة آمرك ليست تدل إلا على الطلب كما ذكرنا ذلك سابقا. وأما هذا الطلب هل هو على نحو المرة أم هو على نحو التكرار، فمادة الأمر لا تدل عليه. لو جاءتنا هيئة أمر لا مادة أمر، قال له ماذا؟ تصدق على الفقير. تصدق على الفقير، هذه الكلمة مشتملة على مادة ومشتملة على هيئة. المادة لها هي ماذا؟ هي التصدق مثلا، والهيئة لها هي ماذا؟ هي صيغة إفعال. المادة ليست تدل إلا على الحدث المعين، وهو ماذا؟ وهو الفعل الكذائي، لا تدل لا على مرة ولا على تكرار. الهيئة أيضا ليست تدل إلا على النسبة الطلبية، أما هذه النسبة الطلبية مطلوب أن تكون على نحو المرة أم على نحو التكرار، فالهيئة قاصرة عن ذلك. فإذا نحن إذا دققنا فلا مادة الأمر تدل على أكثر من الطلب، ولا هيئة الأمر تدل على ماذا؟ على أكثر أيضا من الطلب، لأن الهيئة بهيئتها ليست تدل إلا على النسبة، وبمادتها ليست تدل إلا على الحدث. فحينئذ الحق أن مادة الأمر وهيئة الأمر لا دلالة لهما لا على المرة ولا على التكرار. يبقى في هذا البحث الثاني كلام من ناحية أخرى، وهو أنه إذا قلنا بأن المادة أو الهيئة، يعني بأن الأمر على أي حال بعبارة جامعة، إذا قلنا بأن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، حينئذ ما هو السبيل لإثبات كفاية المرة في مقام الامتثال؟ الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، ولكن في مقام الامتثال بلا ريب تكفي المرة لماذا؟ للامتثال. كفاية المرة للامتثال ليست ناشئة عن دلالة الأمر على المرة. إذن هي من أين جاءت؟ من أين ناشئة؟ يقولون جاءت من إطلاق الأمر. الأمر إذا كان مطلقاً فمقتضى إطلاقه ماذا؟ كفاية المرة. المولى قال لعبده تصدق، قال له تصدق، هذا الأمر يمكن امتثاله من خلال ماذا؟ من خلال تحقيق الطبيعة. قال له تصدق، تعلق أمر المولى بطبيعة التصدق، والطبيعة تتحقق في الخارج بتحقق فرد من أفرادها، فبمجرد أن يحقق فردا من أفراد الطبيعة يقال بأنه ماذا؟ تصدق. فإذا قيل بأنه تصدق حينئذ يقال بأنه قد امتثل أمر المولى، فإذا كان قد امتثل فحينئذ يكون ذلك مجزيا ويكون ذلك كافيا. فإطلاق الصيغة دال على كفاية المرة، ولو لم تكن المرة كافية لكان على المولى أن يقيد خطابه فيقول له تصدق مرتين، تصدق ثلاث مرات، تصدق 10 مرات، لكن لما أطلق الخطاب وقال له تصدق، والتصدق يصدق بمصداق واحد ويتحقق بمصداق واحد وبإيجاد فرد واحد من أفراد الطبيعة، فمقتضى الإطلاق هو كفاية المرة. هذا معلوم. هذا أو هذه نقطة ثانية ضمن البحث الثاني. هناك أيضا نقطة ثالثة ضمن البحث الثاني، وهي جواز الامتثال بعد الامتثال. هذه مسألة مذكورة في كتب الأصول، أن الامتثال بعد الامتثال صحيح وجائز أم لا. بعد أن بنينا في النقطة الثانية على أن إطلاق المادة أو الصيغة ماذا؟ لازمه كفاية المرة. لو أراد المكلف أن يأتي بمصداق آخر من مصادر الطبيعة، لو أراد أن يحقق الطبيعة مرة أخرى بفرد جديد، فهل الامتثال بعد الامتثال يجوز أو لا يجوز؟ يصح أو لا يصح؟ فتصدق مرتين ثم أراد أن يتصدق ماذا؟ مرة ثانية امتثالا لقول المولى تصدق. المحققون من الأصوليين قالوا بأن الامتثال بعد الامتثال لغو ولا معنى له. لماذا؟ لأننا هنا نتحدث عن الامتثال. الامتثال المولى عندما يقول تصدق فيجب امتثال أمره. الامتثال هو ماذا؟ الامتثال هو مطابقة المأتي به للمأمور به، مطابقة المأتي به للمأمور به. فإذا أتى العبد بشيء يكون مصداقا ومطابقا لما أمر به المولى يكون ماذا؟ يكون ممتثلا. فحينئذ العبد بمجرد أن يتصدى يكون ماذا؟ قد امتثل. إذا كان قد امتثل لا معنى للامتثال بعد الامتثال، المطلوب هو الامتثال، والامتثال يتحقق بالمرة. فإذا كان يتحقق بالمرة حينئذ ما يؤتى به مرة ثانية لا يكون امتثالا أصلا، لا يكون امتثالا، إنما يكون امتثالا لو كان هذا الأمر ماذا؟ لو كان هذا الأمر مطلوبا لأكثر من مرة. ولكنه إذا كان المطلوب منه محض الامتثال، محض الامتثال يتحقق بمجرد الامتثال في المرة الأولى، فإذا تحقق لا يعقل الامتثال حينئذ مرة ثانية، لأنه امتثال لأي شيء، امتثال للأمر بالطبيعة تحقق بالفرد الأول، فالمجيء بالفرد الثاني لا يعقل أن يكون مصداقا آخر من مصاديق الامتثال. إلا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قد فصل في المسألة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ المصنف، فصل في المسألة فقال لا بد أن نميز بين الغرض الأقصى وبين الغرض الأدنى. قال المولى عندما يأمر بأمرين تارة يكون له غرض واحد، تارة يكون له غرضان، غرض أقصى غرض أدنى. مثلا تارة المولى يقول ائتني بالماء يقول لعبده، وتارة يقول له ائتني بالماء لأشرب. فرق بين الجملتين ماذا؟ فرق بين الجملتين، في الجملة الأولى له غرض واحد وهو الإتيان بالماء، في الجملة الثانية له غرضان، الإتيان بالماء غرض وشرب الماء غرض آخر. شرب الماء غرض أقصى يعبر عنه، يعني مترتب على الغرض الأول الذي هو غرض أدنى، أولا يأتي له بالماء هذا غرض أدنى ثم يشربه فذاك غرض ماذا؟ غرض أقصى. يقول صاحب الكفاية إذا كان للمولى غرض واحد فالامتثال بعد الامتثال لا معنى له، بمجرد أن يتحقق غرض المولى بالامتثال الأول فلا معنى حينئذ للامتثال بعد الامتثال. غرض المولى هو الاتيان له بالماء وقد جيء له بالماء، فحينئذ الاتيان له بالماء مرة أخرى لا معنى له يكون. لكن لو كان للمولى غرضان وحقق العبد الغرض الأدنى ولم يحقق الغرض الأقصى، كما لو كان المولى يريد أن يشرب الماء، جاء له المولى بماء، جاء له العبد بماء، إلا أنه بعد أن جاء له بالماء عثر العبد على ماء الفرات مثلا، أو عثر العبد على ماء زمزم فأراد أن يذهب به إلى المولى قبل أن يشرب الماء، يقول صاحب الكفاية هنا الامتثال بعد الامتثال جميل جدا ومستحسن جدا من العبد، أن العبد قبل أن يتحقق الغرض الأقصى يمتثل مرة أخرى. إلا أن هذا الكلام الذي أفاده صاحب الكفاية حمل عليه من جاء بعده من الوصوليين حملة شعواء، فقالوا له يا مولانا يا صاحب الكفاية أنت في موارد الغرضين الأقصى والأدنى، غرض المولى قائم بماذا؟ غرض المولى يعني أمر المولى قائم بكلا الغرضين أم بغرض المولى؟ إذا كان قائما بخصوص الغرض الأدنى فقد تحقق الامتثال، لا معنى الامتثال بعد الامتثال. إذا كان قائما بالغرض الأقصى أصلا الأول لم يصر امتثالا حتى يقال بأن الثاني ماذا؟ يكون امتثالا بعد الامتثال، باعتبار أن الامتثال لا يتحقق إلا بتحقيق الغرضين، ف فإذا حقق العبد مجرد غرضا دون الغرض الآخر لا يكون ذلك منه ماذا؟ امتثالا. فإذا لم يكن امتثالا حينئذ عندما يمتثل مرة أخرى لا يقال هذا امتثال بعد الامتثال. فكلامك يا صاحب الكفاية لا وجه له أصلا، والامتثال بعد الامتثال غير صحيح وغير مقبول. هذا معلوم. هذا بالنسبة إلى البحث الثاني. بالنسبة إلى البحث الثالث وهو دلالة الأمر على الفور أو التراخي. لو قال المولى لعبده تصدق، فهل يجب عليه أن يتصدق فورا بمجرد صدور هذا الأمر، أو له ماذا؟ أو له أن يتصدق ولو بعد ساعة ولو بعد ساعتين ولو بعد يومين أو عشرة؟ إن قلنا بأن مادة الأمر أو هيئة الأمر تدل على الفور فيجب عليه التصدق فورا، وإن قلنا بأن مادة الأمر أو هيئة الأمر تدل على التراخي فحينئذ يجوز له أن يمتثل في أي وقت شاء، فهو في مندوحة وفسحة. المحققون من الأصوليين قالوا بأن الأمر لا دلالة له لا على الفور ولا على التراخي، لا بمادته ولا بهيئته. والنكتة في هذا البحث هي نفسها النكتة في ماذا؟ بالنسبة إلى المرة والتكرار من غير زيادة. فلا المادة تدل على أكثر من الطلب، ولا الهيئة بهيئتها تدل على أكثر من النسبة الإرسالية، ولا بمادتها تدل على ماذا؟ تدل على أكثر من الحدث. فلا يستفاد من الجملة لا الدلالة على المرة، لا الدلالة على الفور، ولا الدلالة على التراخي. نعم صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد استدل بأدلة لفظية لإثبات ماذا؟ لإثبات الفورية، من قبيل قوله تعالى واستبقوا إلى الخيرات، ومن قبيل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إلا أن الأعلام أيضا ناقشوه ولم يقبلوا تلك الأدلة منه، وانتهوا إلى هذه النتيجة التي ذكرناها. فتحصل لدينا بأن الأمر الواقع بعد الحاضر لا دلالة له على شيء، إلا أن نثبت بأن وقوعه بعد الحاضر قرينة نوعية على الترخي. كذلك أيضا الأمر لا دلالة له لا على المرة ولا على التكرار، ولا دلالة له لا على الفور ولا على التراخي. نقرأ هذا. قال إذا وقع الأمر عقيب الحضر المعلوم أو المظنون أو الموهوم، هل هو ظاهر في الوجوب؟ المشهور أنه ظاهر في الإباحة، ده مشهور عند المتقدمين وليس أيضا عند مطلق علمائنا، يعني هو مشهور عند العامة، مشهور عند العامة القول بالإباحة. ونسب إلى بعض العامة أنه ظاهر في الوجوب، وإلى البعض الآخر أن ما ورد به الأمر عقيب الحاضر حكمه حكم ما قبل النهي لما قبل الحاضر، إن كان الأمر معلقا على زوال علة الناهي. مثلا قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، حيث إنه ورد بعد النهي، أعني قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرام، فعلل النهي بكون المكلف محرما، ثم علق الأمر يعني الوارد بعد الحاضر على زوال تلك العلة، فقال إذا حللتم يعني إذا انتهيتم من الإحرام فاصطادوا، فزالت تلك العلة، حيث قال وإذا حللتم فاصطادوا يعني إذا زال عنكم الإحرام فاصطادوا. فحينئذ ماذا كان حكم الاصطياد قبل الحاضر؟ كان حكمه هو الإباحة، فيكون حكمه أيضا بعد الحاضر هو الإباحة، ولو كان هو الاستحباب كان الحكم أيضا هو الاستحباب، وهكذا. وأما في غير مثل هذا المورد فيرجع إلى القرائن، والتحقيق أنه يرجع إلى القرائن الحالية والمقالية والسياقية في حمل الأمر على شيء مما ذكر، فلا ماذا؟ فلا معينة لشيء من المذكورات سابقا. اتفق المحققون، يعني هذا انتقل هو من مبحث إلى آخر من غير الفصل بين المباحث، اتفق المحققون من المتأخرين على أن صيغة الأمر شلون؟
وجود فصل بين
ها يعني كلمة زائلة مفروض هكذا، مفروض هكذا. اتفق المحققون من المتأخرين على أن صيغة الأمر لا دلالة لها لا على المرة ولا التكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها بالبيان الذي ذكرناه، لأنه ليس مفادها إلا طلب الطبيعة من المكلف، ولكنه قد يكتفى بالمرة أو قد يكتفي بالمرة لأجل تحقق الطبيعة المأمور بها. وهذا قلنا ماذا؟ قلنا يعتمد على الإطلاق، لا لأن المرة بخصوصها مطلوبة. ثم إنه على القول بأن مفاد الأمر هو إتيان المأمور به مرة بسبب الإطلاق، يعني لا مجال للإتيان به مرة ثانية، لأن الأمر قد سقط بالإتيان به بالمرة الأولى، فإتيانه ثانيا يكون لغوا أو يكون تشريعا إن أتى به ثانيا بعنوان الواجب. وأما بناء على ما عليه المحققون من أن المطلوب هي الطبيعة، فهل يمكن الإتيان به مرة أخرى أو لا؟ المشهور أنه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال، ولكن لصاحب الكفاية هنا تحقيق ترد عليه إن شاء الله، بل قد وردت عليه. وهل الأمر يدل على لزوم إتيان الأمر به فورا، أو يدل على إتيانه على التراخي، أو لا يدل على شيء منهما؟ المعروف لدى الأعلام الأخير وهو أنه لا يدل على شيء من الفور والتراخي، بل يدل على طلب الطبيعة المجردة من وصف الفور والتراخي لنفس النكتة المتقدمة. والحمد لله رب العالمين.